بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. الحديث 20 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
عائشة.
الحديث 19 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مستندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضبته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: كالرفيق الأعلى ثلاثة. ثم قضي عليه، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد الانتهاء من أبواب الوضوء والخلاء، ذكر باب السواك. والسواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها، السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها كالعود من الأراك وغيره، يقال له سواك. ويطلق الفعل الذي هو التسوك، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك. والتسوك، أو إذا قلنا السواك، هو دلك الفم بهذا العود المسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة. دلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة كما سيأتي. وهو قرب إلى الله تبارك وتعالى. السواك قرب إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك جمع بين حفظ الدين وحفظ الدنيا، فبالدين أنك تتقرب إلى الله، وبالدنيا أنك تزيل الأوساخ التي تعلق بين أسنانك، مثل الثياب الإسبال. فإن عمر رضي الله عنه لما رأى الفتى قد أسبل ثوبه قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. فالمسلم مأمور أن يرفع ثوبه عن الأرض، يرفعه إلى الكعبين، إلى العظمتين الناتئتين اللتان تفصلان القدم عن الساق. لا يجوز للمسلم أن يسدل أو أن ينزل الثوب عن العظمتين، عن الكعبين، لأنه مرضى للرب، الله عز وجل أمرنا بذلك، وأيضاً نقاول ودوام للثوب. كثير من الناس نراهم أثوابهم متقطعة من الأسفل، لأنهم ماذا؟ خالفوا هذا الأمر. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. متفق عليه، أي هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله لولا هذا حرف امتناع لوجود، حرف لولا امتناع لوجود، أي هذه لولا تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، ولولاه لحصل هذا الشيء الممتنع. يعني لولا المشقة ليش لأمرنا بالسواك، جاء هذا الحرف لامتناع الشيء لوجود شيء آخر. هكذا اللغة العربية، لابد أن نفهم اللغة العربية حتى نفهم الأحكام، عليها يبنى إيش؟ الأحكام. إذن لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، ففي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل وضوء وصلاة لوجود المشقة عليهم بذلك، كصلاة التراويح، لولا أن خشي النبي أن تفرط لا استمر في الصلاة، وهكذا. لولا أن أشق، أشق من المشقة وهي الشدة، أن ألحق الشدة، أشق يعني أتعب وأثقل، أثقل عليهم. لولا أن أشق على أمتي، على أمتي يعني على مين؟ على أمة الإجابة، لأن الأمة على قسمين: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة إجابة استجابوا، وأمة دعوة. أمة الإجابة هؤلاء يخاطبون بفروع الشريعة طبعا مع أصولها أو بهذه الأحكام نقول، أما أمة الدعوة يخاطبون بالإسلام، فإذا دخلوا الإسلام خوطبوا بهذه الأحكام. إذن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، جاءت الرواية عند النساء لفرضت عليهم، وهذا يدل على أن الأمر والفرض والواجب في الحكم سواء. فإذا قلت أن هذا الأمر واجب أو فرض، أو مأمور به، نفس الشيء، ما في فرق بين الواجب والفرض، نقول الصلاة واجبة ونقول أيضا إيش؟ فرض. الزكاة واجب وفرض. بعض أو الفقهاء فصلوا في مسألة الفرض والواجب، أو فرقوا بينهما في جزئيات معينة، في جزئيات معينة. يعني الصلاة الآن عرفنا أنها فرض وواجب ويأثم من يتركها، لكن في أفعال للصلاة تركها يبطل الصلاة، وفي شيء تركها إيش؟ يجبر بسجود السهو. فقالوا ركن أركان الصلاة، وقالوا إيش؟ كما سيأتينا، وواجبات الصلاة. كذلك أعمال الحج، هناك ركن الوقوف في عرفة، النية،
الطواف وهناك واجبات كالرمي والذبح والحلق وهكذا من أجل الفهم. قالوا الفرض إذا لم يفعله سقط أو يعني إيش بطل إيش هذا الحكم كاملا. أما الواجب يجبر، من ترك الرمي يجبر بذبح وهكذا، ففي فرق في جزئيات. أما لما نطلق مسألة الواجب نقول لك واجب عليك كذا، الحجاب واجب على المرأة، فرض على المرأة، نفس الشيء نفس الحكم، عرفوا كيف؟ ما في فرق بين الواجب وبين هذا الشيء. حصل بعد زمن النبي عليه السلام في زمن التابع التابعين، لما صاروا يفرقوا من أجل إيش؟ التسهيل على الناس وفهم الأحكام، لأجل أن يفهموا هذه التقسيمات لتيسير وتسهيل الأحكام. وإلا في الشرع في الكتاب والسنة إذا سمعت واجب أو فرض أو ركن أو كتاب كتب عليكم الصيام كله إيش؟ في الحكم سواء. مثلا أيضا السنة، لفظة السنة، السنة إذا جاءت في الكتاب وفي الأحاديث تشمل ماذا؟ الدين كله. السنة تشمل الدين كله لما يقول النبي عليكم بسنتي يعني الدين كله، قرآن والسنة يعني الأحاديث، عليكم بسنتي السنة سفينة نوح من ركبها نجا، يعني السنة هنا إيش؟ أو كما قال البربهاري السنة هي الإسلام، الإسلام هي السنة، هو السنة خلاف كلام متأخري الفقهاء أو بعض في التابعين لما قالوا السنة في جزئيات معينة هي معناها إيش؟ هي المستحبات، من فعلها فهو إيش؟ مثاب، ومن تركها لا عقاب. فرق، مو بعض الناس يقول له هذه سنة، اللحية سنة، يقول لك سنة يعني إيه؟ يعني مستحبة، لا واجبة. المستحب في جزئيات نفس العلماء والفقهاء بيحددوه كالسواك، سيأتينا حكم. فنفرق يا أخوة بين الألفاظ وهذا يعرف طبعا بعد إيش؟ ممارسة العلم تستطيع تميز بين السنة وبين إيش باقي الألفاظ الشرعية. كثير من الناس يسمعون السنة تمسكوا بالسنة فكروا إيه المستحبات، لا. وإلا لماذا قال ابن مسعود ولو أنكم تركتم سنة نبيكم أو سنن النبي لضللتم، لو كانت مستحبات كيف نضل؟ مع ذلك حتى المستحبات أو المسنونات هم سياج ليش؟ للفرائض. فعلا بتركهم يترك ويتساهل الإنسان في كثير من الفروض. إذن لأمرتهم يعني لفرضت عليهم، لأمرتهم بالسواك يعني باستعمال السواك عند كل وضوء، أي عند إرادة فعل الوضوء، إرادة فعل الوضوء. إذن معنى هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لولا ما خشيهم من لحوق الجهد والمشقة والشدة بأمته وأتباعه الذين آمنوا به لأمرهم أمر إلزام وفرض بأن يستاكوا عند كل صلاة ووضوء، ولكنه امتنع عن ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم، ولم يجعله من الفرائض المتحتمة، وإنما من السنن المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فوائد هذا الحديث: أولا قال العلماء استحباب السواك وفضله، استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب، يعني كاد النبي عليه السلام أن يوجب علينا السواك لمكانته لفضله لفوائده كما سيأتينا، فوائد جمة للسواك الذي أعرض عنه كثير من إيش؟ من المسلمين وأبدلوا مكانه إيش؟ هذا الخبيث الدخان والعياذ بالله، فما ذهبت سنة إلا وجاءت مكانها إيش؟ معصية وبدعة. ثانيا من الفوائد تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة، عند الوضوء والصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون في كل حالة من الأحوال التي تقربنا إلى الله أن نكون على حالة كمال ونظافة. تريد أن تتوضأ، تريد أن تصلي، لا بد أن تكون على إيش؟ على أكمل حال، لإظهار. لماذا هذا؟ لإظهار شرف العبادة. وقيل أيضا إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، يعني لشرف العبادة وإيش؟ لعدم إيذاء الملك، لأن النبي عليه السلام قال: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ثالثا: فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك، يعني الذي يتوضأ أو الذي يصلي بدون بسواك، يستخدم السواك، له الأجر عن إنسان توضأ أو صلى بدون أن يستخدم السواك. عند هنا ونقف، سيأتينا الأحاديث التي إيش مكذوبة عن النبي عليه السلام في فضل إيش الصلاة بسواك، وأنها بسبعين صلاة، هذا لا غير صحيح. نعم، السواك له أجر لمن يفعله مع الوضوء مع الصلاة، فيتميز الذي يتوضأ ويستاك ويصلي عن الذي إيش يتوضأ هكذا. رابعا: إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به، يعني فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. النبي عليه السلام رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ها، أين يشعر النبي عليه السلام بوجود مشقة؟ فإنه إيش؟ فإنه يعني يخفف على الأمة. وهذه القاعدة تأتي بقاعدة المشقة تجلب إيش؟ التيسير. هكذا الأنبياء بعثت للتخفيف على الناس. لما فرضت الصلاة، ها، 50 صلاة أول ما فرضت، فنزل النبي عليه السلام ومر على موسى عليه السلام قال: كم فرضت الصلاة؟ قال: 50. قال: إن أمتك لا تطيق، ها، أطلب من ربك التخفيف. شوف إيش شفقة النبي موسى عليه السلام علينا إحنا. وإلا فرضت أول ما فرضت إيه؟ 50، ها، ثم قصرت إيش أو خففت إلى 5. إذن الأنبياء جاءت وشرائعهم جاءت للتخفيف. إياك أن تعتقد أنه والله في أحكام الإسلام أو في تشديد، لا لا، التشديد هو ترك الأحكام والبعد عنها. إذن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. الفائدة الأخيرة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عظيمة، فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير، ها، بترك الواجبات الشرعية. إذن القاعدة درء المفاسد مقدم على إيش؟ على جلب المصالح، يعني عمل نقوم به فيه مصلحة لكن يترتب عليه مفاسد، فيه مصلحة ويترتب عليه مفاسد. ماذا يقول لك الشرع؟ يقول لك الشرع: ادرأ المفاسد، يعني لا تفعل هذا العمل. ليه؟ حتى نبعد المفاسد. طب والمصلحة هذه؟ خلاص لم نكلف بها، أو فقط من يطيقها. أما إن كثير من الناس يريدون مثلا يفعلوا أشياء ويترتب عليها مفاسد كثيرة بسبب مصلحة معينة، لا، لا يجوز، هذا خطأ، هذا إهلاك، هذا يضاد ويخالف مقاصد الشريعة التي جاءت للتخفيف على الناس. جاءت دائما الشريعة لتخفف على الناس. انظر إلى أي أمر ها إلى أي أمر، ترى أن الشرع إذا كان فيه مشقة خفف. صلي قائما إن لم تستطع قاعدا. قال النبي عليه السلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، لأن الغلام محمول أكثر، دائما محبوب أكثر، وكانوا قديما ما في مثل اليوم، كانوا يبولون، لتخفيف على الناس كان يرش تخفيف. ما أمر بالغسل، إنه خلع الثوب وغسله، لكن فقط رش عليه على بول الغلام تخفيف على الناس، إنه أكثر الغلام أكثر شيء دائما يحمل، يأخذ والده ويخرج به أكثر من الجارية اللي هي بنت تبقى في البيت. الجارية التي إيش لم تأكل، ما زالت إيش في مرحلة الرضاعة. الحيض والنفاس يشق على المرأة معهما الصلاة، سقطت عنهما، والصيام. شوف كيف الشرع رحيم. وين في مشقة تجد دائما إيش التخفيف والتيسير على الناس. ما في شيء، ما في في ديننا شيء، لأن الله من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هات أي حكم تظن أنه في مشقة، تجد أن الشرع إيش ييسر. إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، ولن يغلب عسر يسر، لن يغلب عسر إيش، إنه إن مع العسر يسر. كررها إن مع العسر، نفس العسر الأول لأنه معرف، واليسر إيش نكرة ما هو معرف. فدلت الآية أو الآيتين على أن اليسر اثنين والعسر إيش واحد، فهذه بشارة، هذه إيش بشارة لأمة محمد. أي في أي شيء في مشقة نقول لهم لا يكلف الله نفسا إلا. أما الأوامر، أما النواهي، فما نقول فيها مشقة أو مشبير، لا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عن فاجتنبوا. ما تقول والله في مشقة أترك الدخان، مشقة أترك الخمر، أترك المخدرات، أترك السرقة، أترك القتل، أترك ما، هذا ترك يستطيع الكل والجميع. أما الأوامر لمن استطاع، الحج لمن استطاع إليه سبيل، الجهاد لمن استطاع. الجهاد اليوم اللي أصبح فوضى، واللي أصبح إيش بدون شروط وضوابط. أص ضوابط الجهاد القدرة والاستطاعة. فإذا العدو الذي أمامه لا نستطيع، فسقط عنه إلا إذا عندنا إيش الشروط والضوابط كما ذكرناها، نذكركم دائما. توفرت شروط وضوابط للجهاد، نعم. ما في شروط وضوابط ما في جهاد، واللي بده يعمل جهاد وبدون شروط وضوابط يفسد أكثر مما يصلح، فوقع في الإفساد وليس في الجهاد. شروط وضوابط قلنا لكم أسها القدرة واستطاعة. أما على العدو أمامك تدرس حالته، عندك القوة مثله أو تزيد، وإذا ما عندك لا يجوز لك. ليه أهل مكة كان إيش منهي أنهم يقاتلون في مكة؟ لهم غير قضية، غير مستطيعين. فلما قووا في المدينة جاء الجهاد، والجهاد لا يجوز فردا، إنما يكون إيه جماعة بوجود حاكم وإمام كما قلنا لكم دائما. ما بيجوز الجاهد إلا وجود إيش قائد. الجهاد جماعة، كيف صلاة الجمعة جماعة؟ بنفع نصلي الجمعة بدون خطيب يخطب ويصلي فينا؟ لا. الجهاد جماعة كصلاة الجمعة جماعة، ما بنفع إلا بوجود حاكم، هو اللي يمولني ومول المجاهدين كلهم، هو اللي يعد الخطط أنا ما بعرف أعد خطط، هو اللي بدي يحمي أسرنا أنا ما بستطيع، لأنه لو أنا بدي أجاهد وأسرتي راح تتضرر لا يجوز شرعا. انتبهوا، لو أنا بدي أجاهد حتى مع الإمام وأسرتي راح تتضرر، لا يجوز. قلنا لكم الرجل الذي جاء ماشيا من اليمن إلى المدينة يطلب من النبي الإذن بأن يقاتل ويجاهد معه، ماذا فعل هذا الإنسان؟ ترك والديه يبكيان، سبب لهم مضرة. قال النبي عليه السلام: ها لك والدان؟ قال: نعم. كيف تركتهما؟ قال: يبكيان. يعني ايه؟ يعني سبب لهم المشقة. قال: ارجع اضحكهما كما ابكيت. في رواية: ففيهما فجائي. ما بدنا جهادك. ليه؟ لأن جهادك سبب إفساد. شوف كيف الشرع، ما يأتي الشرع إلا إيش؟ لحفظ الضرورات الخمس، عرفتوا كيف؟ احفظوها دائما، كل شيء مربوط بالقدرة، أما الفوضى لا يجوز. ها؟ ما بيجوز الفوضى في الدين، الدين منظم. قلنا لكم في الدرس الماضي عن آداب الخلاء، كم أدب عدينا في آداب، كم ضوابط كان يفعلها النبي عليه السلام؟ فوق 20 يمكن 30، وهو في الخلاء يا إخوة. في أمور الجهاد ما في ضوابط وشروط، خلاص امشي واحمل وكل واحد يفعل، لا لا يجوز. توفرت الشروط؟ نعم. ما توفرت الشروط؟ لا. ما بيكلفني الله عز وجل، ولن يحاسبني الله عز وجل على شيء ما أستطيعه. الحج اللي هو أعظم من الجهاد، إذا ما عندي مؤونته ما بيكلفني. لو عندي المؤونة لكن ما في أمن في الطريق ما بيجوز. ليه؟ لأن ألقي بنفسي إلى حفظ نفسي أهم من إيش؟ من الذهاب للحج. مسائل مهمة أيها الإخوة، مسائل ضرورية نفهمها ونضبطها حتى إيش؟ ما نجعل العواطف هي المسيطر، ولكن الشرع هو المسيطر، الشرع هو الإيش؟ المسيطر. نعم. هنا قوله: عند كل وضوء، عند كل صلاة. صلاة هنا مطلقة، الفريضة، النافلة، الجنازة، حتى صلاة الصائم، لأن الصائم بعض الشافعية قالوا يكره أن يستاك بعد إيش؟ الزوال، وهذا لا دليل عليه، فإنه يستاك حتى لو بعد الزوال، فإن الاستياك لا يؤثر بإيش؟ بالصيام. قال: واستدل النسائي رحمه الله على استحباب السواك للصائم بعد الزوال بعموم قوله النبي لكل صلاة، وقد بوب في سننه على حديث أبي هريرة باب الرخصة بالسواك بالعشي للصائم، باب الرخصة بالسواك بالعشي للصائم. واختار كون السواك مستحبا حتى بعد الزوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. أخيرا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو لازم ومتحتم، إلا أن يدل دليل على أنه مستحب. يعني أي أمر يأتيك من في القرآن أو السنة فإنه على الوجوب، على الفرضية، على الحتمية، ها؟ إلا إذا جاء دليل يخصص الوجوب إلى الندب، ها؟ وش دليلك يا شيخ؟ هذا الحديث، حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. يعني إيه؟ يعني مجرد أمر النبي ما معناه؟ الفرض والحتمية، ها؟ ما لا يفهم، انتبهوا، لا يفهم الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى أنه على الاستحباب، ما يفهم لأين إلا من جاهل وأحمق. أهل البدع والجهلة بيقولوا الأمر إذا جاء على الندب إلا إذا إيش؟ صرف وصرف. لا، لابد أن تفهموا أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى على الوجوب. أنت موظف وقال لك مديرك: ها، أحضر في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، ماذا تفهم من هذا الأمر؟ والدك لو قال لك يا ولدي تعال أو أحضر كذا، ماذا تفهم؟ والله على الندب، ها؟ نفس الذي يقول هذا الكلام أنه على الندب لا يقبل، ما بينفع. هذا المدير اللي بيقول الأمر للندب إذا أمر أو دعا موظفه قال والله إيه؟ أمرك هذا على إيش؟ على الندب، ما بيستطيع. هذا مقبول الكلام؟ فالشرع جهة أعلى ولا ما جهة أعلى؟ بالنسبة لنا أعلى. إذا ما أمر الله بشيء أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وإيش؟ ويحمل على الوجوب، ويحمل إلا إذا جاء صارف يصرف. ومثل هنا السواك، جاء صارف يصرفه لولا نشق، ولا الأصل إنه إيش؟ على الوجوب. انتبه، عرفتم؟ الأمر إذا جاء من أدنى من نفس المستوى فهو على إيش؟ فهو على الاستحباب. يعني أخوك يدعوك يقول لك يا أخي أحضر لي كذا، إيش تفهم منه؟ أنك لو ما أحضرت ما يترتب عليك أي شيء. طبعا الأمر من أعلى إلى أدنى دائما مربوط مع عقوبة، تفهم منه إذا ما استجبتش في إيش؟ والدك بضربك، ها؟ الشارع بعذبك، ها؟ أو المدير بطردك، معروف. لكن لو واحد في نفس مستوى موظف وموظف، موظف يأمر موظف، شو بكون الأمر فيه على إيش؟ على استحباب. وإذا كان من أدنى، الأمر جاء من أدنى إلى أعلى، بكون على إيش؟ على الترجي والتمن، ترجو، عرفت كيف؟ ها؟ من أدنى إلى أعلى فيه ترجي، فيه ترجي. فلا بد أن نفهم هذه المراتب أيها الإخوة، نفهم هذه المراتب. إذا جاء قول النبي عليه السلام أعفوا اللحى، إيش يعني نفهم منه؟ على الوجوب. وهات صارف يصرف إلى الندب، ما في، ها؟ هات صارف يصرف إلى إيش؟ ما في، ها؟ افهموا هذه المسألة أيها الإخوة. أيضا مسألة أخيرة ومهمة جدا، هذه فيها رد على أهل البدع، وهذا أيضا في هذا الحديث دلالة على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تبارك وتعالى، ها؟ وهذا مذهب جمهور الفقهاء وأهل السنة وأصحاب الأصول. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم جعل المشقة سبباً لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفاً على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود المشقة. يعني النبي عليه السلام لما ما فرضها ليه؟ ما هو لأنه ما جاء نص، ما نزل الوحي، ليه؟ إنه في مشقة. لو ما في مشقة لمين أمر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله للنبي أن يجتهد في الأحكام، ثم إن أقره الله فهو شرع من عند الله، لأن الله عز وجل أعطى الصلاحين. أطيع الله وأطيع مين؟ الرسول، ها؟ أطيع الله وأطيع مين؟ الرسول. من أطاعني أطاع الله، من عصاني عصى الله، ها؟ كل أمتي يدخلون الجنة. قيل يا رسول الله إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة. إذن طاعة النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي عليه السلام له الحق في الاجتهاد. ثم قال وإن لم يقره الله، إن حصل إن النبي عليه السلام اجتهد وأعطى حكم، وهذا يقول الشيخ نادر نادر نادر، فإنه يرتفع الحكم كأخذ الفداء. في أسرى بدر حصل إشكالية لما أخذوا الأسرى، بعضهم قال إيش؟ نفديهم، لأنهم طلبوا أهل قريش إنه خذ المال وأعطينا الأسرى. وهذا كان شيء يستفيد منه دائما الدول تستفيد من إيش من الأسرة حتى إيش يغنموا أو يحصلوا على المال يقويهم. كان رأي النبي عليه السلام ورأي أبو بكر رضي الله عنه أنه نفديهم. كان رأي عمر ماذا؟ تقولهم حتى لا يعرفوا أننا في ديننا إيش أي شيء في دنية ما في هوادة في الدين. كفار كفار خاصة أنهم فيهم أقارب. ها؟ فالنبي عليه السلام مال على إلى الفداء. فجاء نزلت القرآن نزل القرآن في ذلك. ها؟ أنه إيش ما كان للنبي والمؤمنين وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لولا كتاب ها يعني المسألة إيش كان يعرض عليها عذاب. المهم أن النبي عليه السلام له الحق في الاجتهاد. من الذي خالف؟ علي الجبائي وهو رأس إيش معتزلة. واليوم في من أفراق المعتزلة كما قال عنهم الشيخ الألباني رحمه الله من يقول أن إيش النبي غير مجتهد وشيخهم هو مجتهد. أعوذ بالله من هذا الكلام. يعني الرسول غير مجتهد وهذا إيش مجتهد. فهذا دليل على أن النبي عليه السلام له الحق في إيش الاجتهاد. الحديث الثاني حديث حذيفة يعود إقرار.
الحديث الثامن عشر عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك. يقال يغسل ويدلك يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله.
نعم ذكر الحديث الثاني في باب السواك وهو عن حذيفة. حذيفة بن اليمان ابن جابر بن عمرو العبسي القطعي حليف بني عبد الأشهل يكنى أبا عبد الله وأمه الرباب بنت كعب بن عدي امرأة من الأنصار من الأوس. شهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحدا وقتل أبوهما يومئذ خطأ قتله بعض المسلمين خطأ ظنوا أنه إيش من المشركين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إيش ما يعني ما أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. شوف كيف من يعني حتى قيل أن الذي قتله عتبة بن مسعود خطأ ظن أنه من المشركين. ما حمل حمت حذيفة حتى المال فرق على المسلمين. ما كانوا لا أصحاب دنيا ولا أصحاب إيش ثارات وأصحاب كذا. خطأ كثير من القتل بيحصل خطأ غير عمد والناس بيخلوا إيش عمد وبصير يطالبوا يقتلوا بصير مفاسد كبيرة. لكن هو وأبوه لم يشهدا بدر. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أنهما لما هاجرا أوقفهما أهل قريش وطلب منهما حتى يتركهما العهد ألا يكون في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل مكة. فعاهدهم أعطوهما إيش أو أعطى حذيفة وأبوه العهد لأهل مكة ألا يقاتلوه. فلما جاءوا وصلوا النبي عليه السلام أخبروا قالوا يا نبي الله أعطينا هؤلاء الكفار العهد على عدم قتال. يعني في بيننا والآن هل نفي نبقى مستمرين ولا ممكن ننقض العهد؟ ولو نقضوا العهد في أي شيء أي عقوبة؟ لا. هم الآن داخل حمى النبي ودولة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف كيف الوفاء بالعهد. وهذا دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يعاهدوا الكفار على عدم القتال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لمدة 10 سنين كما فعل النبي عليه السلام مع في صلح الحديبية، أوقف القتال للمصلحة طبعا لتقوية المسلمين. وكان حذيفة رضي الله عنه من المهاجرين ومن كبار الصحابة ومشاهيرهم، وهو الذي بعثه ينظر إلى قريش يوم الخندق فجاء بخبر رحيلهم. وكان عمر رضي الله عنه يسأله عن المنافقين ويقتدي به في الصلاة عليهم، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، ومن صلى عليه لم يصلي عليه. وكان معروفا في الصحابة بصاحب السر، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليه ويعلمه بأسماء المنافقين وأعيانهم وكان أعلم الصحابة بذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بأسماء المنافقين، حافظ سر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرف المنافقين بأسمائهم وعمر رضي الله عنه لورعه جاءه وناشده، هل أنا من الذين سماهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لك، يعني هل أنا من المنافقين؟ عمر المشهود له بالجنة وعمر رضي الله عنه اللي هو أفضل الخلق بعد أبي بكر من أتباع النبي، ثاني خلفاء الراشدين الفاروق، فضاله ما نستطيع يعني للصباح ما ننتهي منه، ما أغتر بهذه الأشياء، كان يخاف على نفسه النفاق فكان يسأل هل أنا؟ قال لا ولن يعني أخبر أحدا بعد. شوف عمر رضي الله عنه، إحنا اليوم لو واحد سوى شيء ما شاء الله نفتخر ونرائي ونصور حالنا وما شاء الله نشروها، كان الصحابة الأعمال الصالحة يخفوها، إحنا اليوم ما شاء الله إذا ما في تصوير وشهرة ما بنعملها رياء، والعياذ بالله ما بيجوز. هذول بيذهبوا للحج بصوروا حالهم إنه بطوفوا بعرفة، لا يجوز، ترى في عبادة مع الله مخلص بتصور لحالك حرام، لا يجوز، عدا أن التصوير حرام أصلاً، هذا الفعل حرام فهكذا كان الصحابة. طبعاً فضائل كثيرة رضي الله عنه، ومات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. هنا قال حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه ليس كما علمونا فعل ماضي وناقص، لا، كان في الشرع كان الله غفورا رحيما، مش كان خلص، إياك تفهموا هذا الفهم، كان هذه دالة على الملازمة والاستمرار، ما هي فعل ماضي ناقص، لا لا، كان دال على إيه؟ على الملازمة والاستمرار، كان الله غفورا رحيما وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام، أي إذا أراد القيام للصلاة من الليل، أي في الليل إذا أراد أن يتهجد أراد أن يقوم الليل كان عليه الصلاة والسلام يشوصه، الشوص هو دلك الأسنان بمسواك عرضا، دلك الأسنان هو الشوص، يشوص أسنانه عرضا، يشوص فاه أي فمه بالسواك أي بالمسواك. إذن معنى هذا الحديث من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغيير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك. دائماً كثير اللي بيستيقظ من نوم ما إيش بيكون رائحة فمه كريهة، فيبدأ دائماً بالسواك شوف هذه السنة ليش قل من يفعلها اليوم إحنا اليوم إذا قام غير ما يفتح عينيه بشي ما أدري إيش مباشرة ما بده صحصح بيبها الخبيث على تمه مباشر والعياذ بالله. طيب، إذا كان إذا قام من الليل دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة وينشط بعد ولينشط أو ينتشط بعد مغالبة النوم على القيام. سيأتينا أنا من فوائد السواك تنشيط أو إذهاب طرد النوم. من فوائد هذا الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلة أن النوم مقتضى لتغيير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير أن الإنسان إيش يستاك. ثانيا، تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم. ثالثا، مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. رابعا، أن التسوق في الفم كله يشمل الأسنان واللثة واللسان، وسيأتينا الكلام عن اللسان، مو فقط الأسنان، واللثة وإيه واللسان كما سيأتينا في حديث موسى الأشعري. نعم.
الحديث التاسع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضي عليه، وكانت تقول: ما بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
ثم تقول عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر في بيت عائشة، وعبد الرحمن هذا إيش؟ أخو شقيق عائشة، أسلم قبل الفتح وحسن إسلامه، ومات في مكة سنة 58. فدخل رضي الله عنه وأنا مسندته إلى صدري، يعني إيش؟ رافعته إليه ليعتمد عليه. فالنبي عليه السلام كان إيش؟ ساند رأسه وين؟ في صدر أو على صدر عائشة. ومع عبد الرحمن سواك، يعني مسواك رطب يستن به، يعني يستاك. دخلوا وإيش؟ ويستاك. شوف كيف الصحابة كانوا دائما سواك في أيديهم ويستخدمونه ويستعملونه. والنبي عليه السلام يعرف ويحب السواك، لكن كان في مرضه الذي مات فيه. شوف النبي عليه السلام في هذا الوقت الشديد، واحد عند الموت بقول لك ما بدي شيء، ما بتذكر شيء، لكن لما يفعل شيء النبي عليه السلام عند موته أو يتذكر أو يحرص عليه دل على أنه أمره عظيم. قلنا لكم كيف النبي عليه السلام قبل أن يموت إيش حذر من مسألة مهمة، وهي لعنة الله على اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شوف سدد على شيء خطير، يخاف النبي عليه السلام أنه لما يموت يفعل في قبره كما يفعل اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم من التعظيم، وهذا مشاهد. فلما يذكر شيء عند موته دل على أهميته. فلما رأى عبد الرحمن والنبي أمد بصره، يعني أصبح ينظر إلى النبي، وعائشة لفطنتها عرفت أن النبي يريد أن يستاك، لأنه صلى الله عليه وسلم سيلقى ربه، ويريد أن يلقى ربه على إيش؟ على أحسن حال. لذلك إحنا دائما الميت إيش من غسله؟ ليه من غسله وبنكفنه في شيء بياض ها حتى يلقى الله عز وجل على أحسن حال. فأمد النبي صلى الله عليه وسلم أمده بصره، فتقول عائشة عرفت ماذا يريد، إنه في رواية جاءت قالت إيش أخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك فقضمته ها يعني إيه كسرته، كسرت القسم اللي كان يستكفي عبد الرحمن، ثم علكته بأطراف أسنانها ولينته وجهزته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تطيب نفسه ويستاك النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية طيبته يعني جعلته إيش طيبا صالحا للتسوك به، فاستنى به صلى الله عليه وسلم، فما رأيت استنى استنانا أحسن منه، أحسن إيش منه. ثم فلما فما عدا أن فرغ صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ها ثم قال في الرفيق الأعلى، لأنه أيضا خير صلى الله عليه وسلم ها تريد تبقى في الدنيا خالد ولا تريد الإيش الرفيق الأعلى، قال الرفيق الأعلى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ها أولئك إيش حسنة حسن أولئك إيه؟ رفيقا رفقة الجنة وأهل الجنة ها. فالنبي عليه السلام اختار الآخرة وإلا خير أن يبقى في هذه الدنيا لكن الآخرة، لكل حياته صلى الله عليه وسلم إيش تعظيم الآخرة وإحياء الآخرة وتحقير الدنيا ها؟ والدنيا أنها فانية والآخرة هي الباقي، والدنيا دار ممر والآخرة دار إيش المستقر، لكن نحن إيش عكس ذلك متمسكين، لو فيها خير لبقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها خير لإيه إلا العلم. الدنيا ملعونة وملعون ما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عالم أو متعلم. ما في إيش في فائدة غير العلم؟ إيش في أفضل كما قال أوزاعي والثوري ومالك؟ ما رأيت شيء أفضل بعد النبوة من إيش من العلم بس. أنتوا الآن الحمد لله ربنا احمد الله نختاركم وجئتوا تطلبوا قال الله قال رسوله ها قال الله قال رسوله أحكام نتعلمها نفقهها ونطبقها، غيركم الآن إيش يفعلون؟ مستحيل في كل الكرة الأرضية ناس بيفعلوا أفضل منا إلا مثلا، وإلا الناس انظر إلى الحال اللي خلف كرة خرقة بيجروا وراها مجانين، واللي خلف موسيقى برقصوا عليها زي الذباب ومدري إيش، واللي خلف سيارات، واللي خلف عماير بيبنوها عشان بيموت ويتركها لأولاده، والخلف نساء والخلف دنيا والخلف ملابس، واللي نائم واللي بيعصي انظر إلى حال الآن الناس إلا من يطلب العلم ها. فأنتم في روضة من رياض الجنة تحفكم الملائكة كما قلنا لكم، الملائكة لا تحف بأجنحتها إلا طالب العلم، لا المجاهد ولا الغني ولا الرئيس ولا المرؤوس ها ولا صاحب السلطة ولا شيء إلا طالب العلم فقط، اللي بيزهد فيه كثير من الناس. لو في حفل عندنا تجد السيارات أغلقوا إيش الشارع كله ها، لكن علم هذه دروش لا نريدها، في النهاية يأتيه الموت بغتة. يعني بالأمس دفننا قريب لنا ها شاب صغير ها انتهى من التخرج كما يقال، متأمل السعادة عنده الأمل إنه أبوه يزوجه ويعلمه، جاء الموت وأخذه ها. والظن الموت ما راح ياخذنا، احنا ما راح ياخذنا، ممكن الان، ممكن بعد يوم، ممكن بعد سنه سياتيك الموت، فاستعد. والله لن ينجيك من الماء من فتنه القبر الا العلم فقط، بالعلم تنجو. ليه عمر رضي الله عنه كان الشيطان يفر منه؟ اذا راى الشيطان من طريق هو يفر الشيطان. بالعلم، كان عنده العلم عمر رضي الله عنه. وهكذا اذا انت الان سئلت في قبرك من ربك، تقول ربي الله الذي رباني. وما دينك؟ دين الاسلام. ومن نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب تجده اليوم سهل، لكن الله عز وجل لا يثبت في ذلك الموضع الا مين؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. واللي غير طبعا المؤمن اللي هو متعلم وبيعمل، هذا هو الذين امنوا وعملوا الصالحات. واللي ما هو ثابت واللي ما هو مؤمن او متعلم ما بردد، بقول سمعت، بقول محمد سمعت. اذا قالها عن تقليد، وهذا الذي لا نريده، تقليد. التقليد في الدين ما بيجوز الا عن دليل ايها الاخوه. يعني كانوا بالامس احضروا ايش هذا السعف النخل، تكلمنا في الدرس الماضي عنه، قلنا لهم هايش هذا النخيل، انتم مجانين يعني بهذا؟ مش انتم مجانين يعني، هذا خطا. انتم الان حكمتم الرسول مر على من يعذب، هل انتم تدرون الان يعذب؟ هذه مشروطة بمن يعرف أن الميت يعذب. إذا أنت الآن بتعرف هاي المقبرة أمامه إنه هذا القبر فيه يعذب، أنا أعطيك النخلة من عندي، لكن أنى لك أن تعرف؟ فكيف تريد تحكم على هذا الشاب وما زال ما دفن؟ تريد أن تحكم على أنه يعذب؟ يعني الآن تهين الميت أنت. لكني أقول لكم أنكم أخذتم هذه من أين؟ إنا وجدنا أبانا على أمة، هكذا علمونا. قال له كيف دينك؟ قال له زي أهل بلدك. هذه كلمة وقاعدة، نتني عفني، ما في دينك زي أهل بلدك، في ديني قال الله قال رسول. هاتوا دليل على أن الصحابة اقتدوا بالنبي وصاروا ما شاء الله يضعوا النخيل، ما في. هذا فقط لمن كان يعذب فقط. كيف تعرفوا أن هذا يعذب؟ مستحيل. إذن هذا الحكم مشروط مع هذه العلة. ما في وجدت هذه العلة، ما وجد الحكم، تفى الحكم، فالحكم يدور مع العلة حيث دار. لكن شوف كيف، هكذا وجدنا أباء. ومع الأسف في منهم من نعرفهم يريد خلافة وما شاء الله واصل في الدعوة في هذا الحزب. سبحان الله، نجد والله كثير من هؤلاء اللي بيزعم انهم يريدوا عودة الإسلام والإسلام قادم وسنعيد الإسلام، تجدهم في هذه الأمور البدع، نفس الناس. ما حتى الآن، طيب الحاكم لا يريد أن يحكم، أنت الآن نفس الحكم اللي بتطالبه في الحاكم الآن أنت تمر عليه في أهلك في ميتك فيه تجدهم لا يفعلون شيء. إذن ماذا؟ إذن مطالبتهم للخلافة والوصول لسدة الحكم يتبين منه إنه للإسلام؟ لا والله، الكراسي والمناصب. قال الإسلام، إذا حكم الإسلام سنفرض الحجاب. طب افرض الحجاب على زوجتك وبناتك الآن اللي أنت الآن مسؤول عنها، والحاكم لا قال لك ممنوع تلبس كذا، ما بفرض. تجد أنه كذاب غير صادق في دعوته، وإلا إيه؟ لو كان صادق لك قام بهذا العمل على نفسه، على نفسي. طيب، إذن هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن شقيقها عبد الرحمن دخل على النبي في بيت عائشة وقد أسندته إلى صدرها وهو في سياق الانتقال إلى الرفيق الأعلى. طبعا ذاقنتي لما قالت في الحديث أي أعلى الحلقوم، هذه الذاقنة، وحانقتي هذه هي لما فوق البطن يعني على الصدر، كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت، تقول عرفت أنه يريد السواك، فطيبته وأعطيته إياه، واستاك النبي صلى الله عليه وسلم، وفور الانتهاء رفع يده أو إصبعه يسأل الله أن يجعله مع الرفيق الأعلى في الجنة، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تتحدث أن الله أنعم عليها، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها الذي كان لها وفي بيتها وبين حانقتها وذاقنتها في حجرها، وأن الله جمع بين ريقها وريقه عند موته، فصلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها. وهذا فضل عائشة اللي بتسبها مين؟
الشيعة.
ها؟ اللي بتقربوا إلى الله بسبب مين؟
عائشة.
ما بتكون شيعي إلا إذا سببت عائشة رضي الله عنها. ها؟ اليوم هو هذا النت وما أدري إيش فضح اللي كنا نقوله قديم، يقول لك مستحيل، وهذول هذول بيقولوا ها هذا بس مذهب لا، من أصولهم ها أن تلعن الشيخين أو أبا بكر وعمر، هذا من أصولهم، وأن الصحابة ارتدوا، وأن عائشة زانية، و و و ها صلاتهم غير صلاتنا، وصيامهم غير صيامنا، حجهم غير حجنا، ها، وأن الدجال لما يخرج أتبعوا هؤلاء، ها، سماهم النبي يهود أصبهان، هم اليهود. ما في فرق بين الشيعي واليهودي، اعرفوا الشيعي واليهودي واحد، لكن هؤلاء لبسوا ثوب آخر حتى يندسوا ويخربوا الإسلام على الإسلام والمسلمين، ها، والأدلة والبراهين في من كتبهم، اقرأ للخميني كفريات يقشعر منها اليهودي أن يقولها الخميني، ها، وفي الكافي للكليني أشياء كثيرة كفريات وشركيات وبدع وخرافات هم يقولونها، وعندهم التقية يأتي ويضحك عليك لأنك جاهل، ولك أبدا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ها، طيب تبرأ من اللي بيكفر أبو بكر وعمر حتى أعرف، ها، ولا أبراء الإسلام، تبرأ من الذي يسب عائشة رضي الله عنها، تبرأ من كتب الكفر اللي عندكم، ما تجدوا يتبرأ. إذن تقية عندهم، ما في دين بدون تقية، يعني يظهر خلاف ما يبطن، هذه التقية والعياذ بالله. الحديث الأخير عشان ننتهي.
الحديث العشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
ثم ذكر المصنف حديث أبي موسى. أبو موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، و كان هو وأبو عامر وأبو بردة وأبو رهم بنو قيس إخوة أربعة، أسلموا كلهم في موضع واحد، صحابيون، وكان أبو موسى حليفاً لبني عبد شمس. عمل أبو موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، ثم ولاه عمر البصرة حين عزل عنها المغيرة، فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان، فعزل عنها فانتقل إلى الكوفة، له فضائل كثيرة، ويعني قيل أنه هو يعني أوتي مزمار، وهذا صحيح، لقد أوتي يقول النبي عليه السلام مزمارا من مزامير آل داود. وقال الشعبي كانت القضاة أربعة: عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبو موسى رضي الله عنهم، له فضائل كثيرة. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ يستاك، يعني إيش؟ يدلك فمه بالسواك. شوف النبي عليه السلام كان يستاك، دخل عبد الرحمن كان يستاك، السواك دائما في جيوبهم، كيف قالوا الكاتب القلم دائما على أذنه، كذلك السواك دائما يستاكون. ف وطرف السواك على لسانه، إذن السواك كان النبي عليه السلام على هيئة إيش؟ أو صفة من صفاته أنه أحياناً كان على الأسنان، واليوم رأى أبو موسى عوين على اللسان، يقول أع يعني حكاية صوت المتقيئ. كيف الإنسان لما يتقيأ بخرج صوت؟ فكان النبي عليه السلام أدخل السواك في اللسان في آخر اللسان وطولا يمده إلى أوله، الأسنان عرضا واللسان طولا فيدخل إلى آخر اللسان ثم إيش؟ ثم يرجع يتهوع، يتهوع يعني إيش؟ كأنه يتقيأ. كيف بيتقيأ؟ بخرج صوت. تعرفوا كيف بيتقيأ بخرج الصوت؟ نفس هذا الصوت نفس هذا الصوت. إذن يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجده يتسوق ويبالغ فيه حتى إنه ليضع السواك على طرف لسانه الداخلي فيسمع له صوت كصوت المتقي. والله يا إخوة انتبهوا، إحنا اللي جاهلنا للحديث وتعلمنا لأحاديث النبي عليه السلام، لو قلت هذا الكلام أو مثلت أو فعلت هذا الشيء أمام الناس يمكن يفروا منك. طب ما السبب إنه يفر منك؟ لأنه جهل أحاديث النبي عليه السلام. هم بحبوا النبي، زعموا وبتمنوا النبي إنه يكون موجود، زعموا إنه يتبعوه، لكن ما بدنا نجزم. هذه سنة النبي، كأنه النبي بيننا. لو خرج النبي بيننا الآن، كثير من اللي بيحبوه اليوم وكذا بيقول لك إيه، إحنا ما تربينا على هذا الدين، هذا دين جديد، هذا دين إيش؟ يشوفوا النبي يستاك هكذا ولحيته ملأت نحره وثوبه إلى أنصاف ساقه ويعني يلعق أصابعه، شو بقوله؟ هذا تشدد وإحنا لا نريده. ليه؟ لجهلهم بسنة النبي. لو مر معهم هذه الأحاديث قل لك هكذا، وهذه ليست إيش فيها تقزز، هذه سنة تؤجر عليها ولك الأجر العظيم، لكن لجهلهم، ومن جهل شيء عادة مع الأسف الشديد. فاللي بيزعم حب النبي الكثير، لكن القليل من إيش يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما تروح تسوي قدام الناس، لا، تعلمهم أول شيء وبعدين إيش تمهد لهم هذا الأمر. إذن في فوائد مشروعية التسوق على اللسان كما يكون على الأسنان واللثة، ومشروعية المبالغة فيه، وجواز التسوق في حضرة الناس. واحد بيستحي أنه يطول سواكه ويستاك، لا، لو أنت جالسين مجلس، مجلس في أقاربك مدعو، طول سواكه زي ما هم بطولوا دخانهم وما بيستحوا منك وبعصوا الله وبعصوا وبضروك وبضروا كذا، طول السواك وعلمهم هذا الشيء، سنة قدوة. احنا بنريد إيش؟ قدوة، إنه يستاك يصير سوك. شوف لو بحثنا عن هؤلاء ما تجد فيه شيء بواحد فيهم سواك مع الأسف الشديد. كيف هذه السنة اللي هي مرضاة للرب، مطهرة للفم، زهدوا عنها وتركوا، قالوا هذه قشور، يعني هذا واحد استهزأ قال هذه مكنسة تكنسوا فيها حالكم، استهزأ بإيش وهو يدعو إلى الخلافة، ما شاء الله عنه. طيب، قالوا العلة التي تقتضي الاستياك على على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى. إحنا قلنا إيش؟ الأوساخ وأشياء اللسان يحوي على أوساخ وأبخرة أكثر من إيش؟ فلزم أو كان إيش الاستياك به أكثر. لفظة الأعع هذه جاءت على روايات أو على ألفاظ أخرى، وهذه نقولها لا نستحي ولا نضحك، هذا سنة عن النبي عليه السلام، هذه جاءت من علماء تعبوا ورحلوا من أجل أن يجمعوا لنا هذا الشيء، لا نستحي أن نذكر هذه الألفاظ لأنها نقلوها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حب في النبي وتعلم النبي وأمر الله، استجاب لأمر الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما نستحي أن نذكر هذا الشيء ولا نضحك من هذا الشيء، لأنه هذا إيش نريد أن نتعلم منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا كما في حديث صحيح عند النسائي، دخلت على رسول الله يقول أبو موسى وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا عا، يعني إيش؟ بستاك وبخرج هذا من كثر الشدة في الاستياك يخرج صوت العاء عاء. كذلك إخ إخ، وفي رواية أه أه، وهو إيش؟ يستاك. روايات صحيحة. انظروا كيف العلماء والصحابة وهذه على مر السنين كيف نقلوا لنا حتى الصوت الذي يخرج من سواك النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تشكوا انه ترك لنا النبي عليه السلام كيف نحل قضايانا الشائكه والمعقده؟ انا ما ادري كيف الناس كيف استهانوا واستخفوا ورموا وراء ظهورهم احكام الاسلام. اليوم الناس اطلعوا شوف، بعيشوا في متاهات، بعيشوا في فساد، بعيشوا في تخبط وظلام. يا ترى هؤلاء مسلمين؟ بقول عنهم مسلمين وبقولوا احنا مسلمين. يا ترى يا هؤلاء، الرسول لما قالوا اليهودي لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، كل شيء علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ها اتساءلوا، انتم تتطاحنوا وسياسات وما ادري ايش، اتساءلوا. اللي نقلوا لنا هذه الاشياء اللي في نظر كتافه احنا عندنا عظيم، ما نقل لنا. تنرجع على الكتاب والسنة، شوف شوفي في السنة عن ايش، عن هذه السياسات وعن المشاكل وعن اليهود وكيف التعامل و و و. بالله ما راح يكون موجود، لكن هم لجهلهم وبعدهم قالوا ما في اسلام، فصل الدين عن الحياة. الاسلام بس في المسجد بتصلي بتصوم دروش وروح. لا، في كل شيء الاسلام. ها اسلام في كل شيء. سياسة نعم سياسة، الاسلام شو ايش معنى السياسة؟ القيام على الشيء وإصلاحه، والدين هو إيش يفعل ذلك؟ يقيم عليك ويصلحه. هذه دعوة للسياسيين وغيرهم منهم، يرجعوا إلى الكتاب والسنة. والله إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. إذا سبب الضلال البعد عن الكتاب والسنة. هم متخبطين وحيبقوا متخبطين، ولن ينتصروا ولن يوفقوا إلا بإيش؟ بالرجوع الكتاب والسنة. كثير سألنا أيضا هؤلاء اللي بيقولوا خلافة، هل اطلعت قرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم؟ صحيح مسلم من أصح الكتب بعد البخاري، صحيح كل أحاديث صحيح. في كتاب كامل فيه عشرات الأحاديث يتكلم عن مسألة إيش؟ الإمارة، الخلافة، الإمامة. هو له 60 سنة في الإمامة وما شاء الله. تسأله السؤال هذا، قرأت؟ طيب رجعت قرأت هذا، شو بقول نبيك اللي بتزعم إنه؟ يقول لك أول مرة أسمع به، سبحان الله. إيش بتقول إنه إذا أنت؟ بتدعو في ايش انت الان؟ اذا بتدعو في شيء منفصل، تدعو في اهواء، تدعو في افكار ما هي معتمده على الكتاب والسنه، اذا في ضلال. هم قالوا اتباعهم ضحكهم عليهم 13 سنه وايه؟ خلاص من قيمه. ها عدت ال 13 سنه وبعد ذلك قالوا شوي مدوها، ها وقت الضائع، مدوا الان مع الاسف الشديد سيكذبون ويبقوا يكذبون عليهم. وهؤلاء لانهم ايش؟ كالخراف، ها لا تعترض فتنطرد، خلاص يسمع ويطيع بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة. ما في أحد له سلطة عليك إلا الكتاب والسنة. هذا اللي بيقول لك بملي عليك أشياء، قل له هذا دليل. والله سألناهم أعطيني دليل، ها حتى لا أريد متواتر كما بتشترطون، دليل صحيح صريح إنه يا ناس من الرسول من آية سووا الخلافة وعيدوا الخلافة وجمعوا الخلافة. ما في وإقامة الخلافة فرض، ما في. تحديناهم ما جاءوا بولا دليل. هكذا دائما يكون صاحب السنة قوي. باقي الأحزاب كذلك تتحداهم، هادوا دليل على الخروج، دائما دول اللي بخرجوا، هاد دليل على الخروج وأنا سأخرج بمالي ونفسي وأترك كل الدنيا من أجل ذلك، ما جاءوا ولا دليل. من أين جئتم بهذه الطريقة وهذه العقيدة وهذه؟ ما في دليل. هكذا كذا أملأ عليهم شيوخهم. هذه مساوئ التحزب والحزبية. ها يأتي أمير ويؤسس جماعة وتنتشر هذه الجماعة، تدعو لأي شيء ليس الكتاب والسنة لك، إنما تدعو لأفكار هذا الحزب وهذه الجماعة. ارجع إلى رئيسها تجد أنه فاسد العقيدة، صوفي غارق في الصوفية. كل رؤساء الأحزاب اليوم غارقون متصوفون، نسأل الله السلامة. تعرف ان هؤلاء لن يفلحوا ابدا، ها وانهم خوارج كما اخبرنا، من كلما خرج لهم قرن قطع. السواك هل يكون باليد اليمنى أم اليسرى؟ عند الإمام أحمد استحباب اليسرى، وهذا نصر شيخ الإسلام ابن تيمية، واختلف العلماء فيه، لكن الأقرب ما ذهب إليه بعض المالكية ورجح ابن عثيمين أنه إذا كان في الفم ما يزال فإن الأفضل، يعني في قادرات أو سلب استخدم إيش، فإن الآن أفضل يتسوك بالشمال، وإذا لم يكن في الفم ما يزال بل الفم طيب ولكن يريد الإنسان أن يتسوق للصلاة فإنه إيش استخدم اليمين. تفهم إنه السواك تنظيف لكن عبادة، لو في أسنانك منظفة، لو فرشيت أسنانك قبل النوم بعد ما تقوم من النوم. طيب، مواضع الاستياك كما قلنا الصلاة، الوضوء، عند قراءة القرآن، عند اصفرار الأسنان، عند دخول الإنسان منزله، لحديث عائشة لما سأل شريح بن هانئ بأي شيء كان يبدأ رسول الله إذا دخل بيت، قال بالسواك. هكذا ترجع تطبق السنة. ليش من علمك؟ عشان تحيي هذه السنن. اللي بيحيي سنة له أجر عظيم. عند النوم حط السواك عند راسك، تدخل البيت استاك، تعلم أهل بيتك هذه السنة. ليش؟ لو نتركها والله لنضل. طيب، استياك الإمام بحضرة رعيته، إذا أنت إمام مسجد أو كبير قوم أو تستاك كما فعل أمام الأشعريين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عند تغير الفم، عند الوضوء، كذلك ذكر ابن القيم وذكر أشياء هنا، عند قال بعضهم عند الموت، إذا إنسان تيقن أنه سيموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا نريد أن لا نطيل عليكم، وأطلنا عليكم كثير. مسألة أخيرة نذكرها، هل يجزئ غير الأراك؟ يعني هل بنفع نقول أنه فرشاية أسنان أو مثلا إصبع هل يأخذ نفس حكم هذا السواك؟ أفضل شيء هذا عود الأراك، لأن النبي عليه السلام كان ابن مسعود يعني إيش يختار له هذا العود، لكن لمن لم يجده نعم، لو استاك بفرشاية لو بإصبعه نعم إن شاء الله إيش يجزئ، لكن هذا أفضل، هذا إيش أفضل. أحاديث كثيرة كما قلنا لكم كما بنشرها هؤلاء، إنه إيش الركعتان بعد السواك أحب إلى الله من 70 ركعة قبل السواك، أو حديث مكذوب لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة. هذا بنسمعه مع الأسف من هؤلاء الجهلة، فقط هم حاضنين الأحاديث الضعيفة. طبعا صلاة بعمامة تسوى 70 صلاة بدون عمامة، صلاة بسواك تسوى. يا أخي أعطي الأحاديث الصحيحة، ما تكذب للرسول، قلنا والله نحن نكذب له، شوف لا يجوز دين الله عز وجل تأتي وتكذب على النبي عليه السلام بأحاديث. وإذا جئت حاججت بقول لك ما بتجوز في الفضائل يا شيخ، لا ما بتجوز، لا بفضائل ولا غيره، هذا تدين، وأنت لا يجوز أن تدين الله إلا بإيش؟ بالصحيح. لن يقبل عملك إلا بشرطين، إخلاص وإيش ومتابعة. قال ابن القيم من فوائد السواك: يطيب الفم، يشد اللثة، يقطع البلغم، يجلو البصر، يصح المعدة، يصف الصوت، يعين على هضم الطعام، يسهل مخارج الكلام، ينشط القراءة والذكر والصلاة، يطرد النوم، يعجب الملائكة، يكثر الحسنات. أيضا زاد بعضهم: يسهل خروج الروح، ويذكر الشهادة عند الموت، ويغذي من جوع، ويرهب العدو، ويرغم الشيطان. كذلك الدراسة الحديثية، أبحاث طبية، أن السواك هذا الذي مأخوذ من الأراك غني بالمواد المطهرة والمنظفة والقابضة والمانعة للنزيف الدموي والعفونة والقاتل الجراثيم، في مواد قاتل الجراثيم. وأيضا هذا السواك ثبت في يعني 25 مادة طبيعية لا غنى عنها في سلامة الأسنان ونظارتها. يعني أنه نريد أن كل اختصار ولا الكلام يطول، ففيه أكثر من 100 حديث في السواك وفضل السواك. قال الإمام الصنعاني: فوا عجبا لسنة تأتي فيها هذه الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، والأصعب بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. والله نجد مفتين قضاة، والله ما يحمل سواك، يحمل إيه؟ قاضي مفتي، رأيناهم بعيوننا، وأئمة مساجد، ودعاء إلى الله ومدعاء إلى الشيطان. والله ها لا يدخل، ما شاء الله. وين سواكك يا سيدي الشيخ يلي أنت بتمثل الدين وفي مئة حديث وفضائل، علمنا كن قدوة لغيرنا. ما في، نأسف على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.